لا رحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال: وقد أخذ الحبر بن عباس رضي الله عنهما من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة، وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان رضي الله عنه، وقد قتل عثمان مظلوما رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية رضي الله عنه يطالب علي رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم، لأنه أموي، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب من معاوية رضي الله عنه أن يسلمه.
إذن علي رضي الله عنه يعترف أن معاوية رضي الله عنه من أولياء الدم، وأن قتلة عثمان يستحقون القصاص والقتل، فكان لمعاوية رضي الله عنه وجه في المطالبة، لكن علي رضي الله عنه كان يرى أنه ستحصل فتنة إذا ما حصل هذا الآن، فكان يريد أن يختار الوقت المناسب، ومعاوية لم يرضى بذلك ومنع البيعة حتى يحصل ذلك، فوقع الاختلاف في هذه النظرة. لهذا هم مجتهدون، يجتهد علي أن الوقت غير مواتي، يجتهد معاوية أن الأمر لابد أن يكون، فصاروا مجتهدين بين مأجور أجرين وبين مأجور أجر، لا خلاف ولا شيء. قال شيخ الإسلام يقول: والحديث المذكور إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون كذب مفترا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، ولا هو في شيء من دواوين الإسلام المعتمدة. ومعاوية رضي الله عنه لم يدعي الخلافة ولم يبايع له حين قاتل علي. معاوية لا ادعى خلافة، ولا قضية الخلافة هي قضية معاوية رضي الله عنه، قضية معاوية تسليم قتلة علي رضي الله عنه. المهم يا اخواني ان الوقائع التاريخية تضبط، ولهذا احنا قلنا نسأل الله ان ييسر لنا ولاخواننا من الطلاب هذا المشروع، وددت هذا المشروع غير موجود الى الان. تخيلوا في كل هذه القرون المشروع هذا غير موجود الان، ودنا نتناول السيرة التاريخ لا سيما الاسلامي من اول مبعثه صلى الله عليه وسلم الى ما بعد ذلك، حتى في الدولة الأموية والعباسية وما بعد ذلك، إن أمكن تناولا يقوم على أصلين، مشروع يقوم على أصلين. الأول: ما ثبت من هذه الوقائع، وتمييز الثابت عن المزيف وعن غير الثابت. يبقى الأول التمييز بين الصحيح والضعيف. طيب الثاني، وده مهم، النظر أو بيان المنهج السلفي لهذه الوقائع، انتقاد تقييم هذه الوقائع وإخضاع هذه الوقائع للمنهج السلفي، ليبين المقبول منها الذي يتفق مع منهج السلف والذي يخالف منهج السلف، التكييف السلفي لهذه الوقائع. لأن التاريخ إنما هو وجبة أهل الانحراف الكبرى في التشكيك في المسلمات وفي الأصول، يترك الأصول يترك المسلمات ويأتي بواقعة تاريخية حصلت، اجتهاد من بعض الناس عبر القرون، وقد لا تكون ثابتة، وحتى مع ثبوتها تكون اجتهادا منه، فيعمد إلى هذه الواقعة ويجعلها هي الأصل والمحكم، ويكون المحكم هو الذي ينبغي أن يوضع عليها إليها فيصبح من المتشابه. كما تعلمون لما جئنا بأصول أهل السنة والجماعة في سطر واحد عدم الخرع أئمة ولاة أمورنا وانجار وكذا، تركوا هذه الأصول ولم يأتوا بكتاب سلفي، صاروا يعمدون إلى ماذا؟ إلى وقع التاريخ، أتوا بوقعة الحسين، أتوا بوقعة سعيد بن جبير، أتوا بهذه الوقائع وشككوا الناس. وإلا لماذا يقول وحيد عبد السلام بالي خمسة من الصحابة خرجوا 4000 تبعوا كذا؟ إلا لما نظر إلى تاريخ وصار يستقي من هذا من الوقائع ما يشك به في المسلمات. لأن باختصار بسيط، لو الصحابة خرجوا وتابعون خرجوا وغير ذلك، هذه الوقائع إما أن تصلح لتكون هي منهج السلف، وحينئذ سيقرر أئمة السلف كلهم في كتبهم ونرى الخروج على أئمتنا إنجار، أو تكون صالحة لتكون المسألة اجتهادية فمن السلف من رأى الخروج ومن السلف من لم يرى، وبالتالي لن ينص على الإجماع، أو أن هذه الوقائع لا تصلح إجماعا ولا تصلح في إثبات الخلاف، فيبقى الإجماع على عدم جواز خروج أئمتنا ولاة أمورنا، وهذا المقرر. لأن لو صحت الوقائع أن الصحابة خرجوا من التابعين، لو صحت الوقائع فلا يصح إجماع على عدم جواز الخروج ويكون الإجماع بخلاف، ولو صح حتى أن هذا قول البعض لا يصح الإجماع. يبقى إذن هيلزم ماذا؟ هيلزم أقوم بعمل مقطع أو مصنف حتى أنصح المسلمين وأقول كل الإجماعات الواردة في مئات كتب السلف إجماعات باطلة، بل المسألة هي جواز الخروج على الحاكم الظالم أو المسألة خلافية. ما هو لماذا وحيد بن السلام يأتي بهذا؟ ما هو حاجة من اثنين، يا هذه وقائع صلحة لأن تكون منهجا يبقى أجعل منهج الخروج، أو صالحة لتكون خلافا يبقى لا صح الإجماع. يبقى يلزمنا يا إخوان أننا نخطئ كل الإجماعات الواردة في كل كتب السلف. هل هذا يقول بعقل؟ لا. يبقى بقي إيه؟ بقي أن تكون هذه الوقع إما غير ثابتة أو ثابتة وليست في الموضوع، وهو الخروج على حاكم ظالم. يعني الحسين لما راح يقاتل ليس لأن الحاكم ظالم، إسعيل بن جبير لما قاتل مع ابن الأشعث الحجاج ليس لأن الحاكم ظالم بل لقضية أخرى، فإما أنها لم يثبت بعضها أو الثابت في غير محل النزاع، وإذا لو كان في محل النزاع لما صح الإجماع، أو نقول ثابت مثلا ده افتراض لأنها غير ذلك، أو ثابت وفي محل النزاع وتكون من الاجتهاد المردود لا من الاجتهاد المقبول. فوارد ان السلفي يخطئ، لكن ليس يارد ابدا ان السلفية تخطئ. ولهذا احنا قلنا من قبل، حد فكر الجملة يذكرنا الجملة؟ فين ابراهيم حسن؟ في ابراهيم حسن هنا؟ ما جاش. ها؟ لا دي قديمة الوقائع استدل بها ورسول الله، دي قديمة. لا احنا ها قول السلفي ها يصيب ويخطئ، والسلفية تصيب ولا تخطئ. احفظها بالاسلوب ده احسن. السلفي يصيب ويخطئ، والسلفية تصيب ولا تخطئ. واضحة؟ نعم. يبقى إذن اما ان الواقع غير ثابت، طيب، أو ثابتة في غير محل النزاع، أو ثابتة وفي محل النزاع وتكون من الاجتهاد المردود. كل هذا لماذا؟ حتى تبقى الإجماعات إجماعات المسلمين قائمة سالمة من المخذلين. السلف صبروا النصوص وصبروا الوقائع وخرجوا لنا بنتيجة، ما هي؟ ولا نرى الخروج على متن ولا تأمرنا وجهه بس ونريح أنفسنا ونريح الأمة. لكن مع ذلك كما قلنا ما ثبت من هذه الواقعة كواقعة الحسين أو كذا ووقعة ابن جبير ليست نصا في المسألة اللي هي مسألة خروج الحاكم الظاهر. أما الحسين فقد ذكرنا من قبل أنه خرج الأهل الكوفة لأن أهل الكوفة ما بيعوا يزيد، حيث أن المسألة كانت مشكلة عند السلف، وهذه هترى الآن أن كيف تشكل المسألة على الصحابة. ولأن الحسين وعبد الله بن الزبير كانا معترضين أصلا على معاوية في زمان وعهده لما طلب البيع على يزيد، فكان لا يريان ذلك ويقولان له اتبع سبيل أبي بكر عمر، ويقولان له نحن لا نبيع أميرين، تريد ولدك خلاص تنازل، أما أنت ما في أمير معك. فكانت المسألة مسألة اجتهاد. فلهذا لما ذهب الحسين إلى أهل الكوفة لما خطبوه ليبايع لأنه لا يرى بيعة أصلا يزيد ثابتة، ومع ذلك رجع عن كل هذا وقال إما وإما وإما، إما أذهب إلى يزيد نفسه، وإما أذهب إلى الطرقات، وإما أرجع إلى المدينة. أبوا لا إلا أن تسلم نفسك أسيرا، طبعا لا، وبالتالي أرادوا قتله فدافع عن نفسه فقتل مظلوما بإجماع، وقتل وهو لم يفرق جماعة المسلمين بإجماع. يبقى يوم السيف قتل به الحسين كان في بيعة يزيد مع الجماعة، وكان ماذا مقتول ظلما، فمن قتل قتل ظلما. ليه؟ لأنه أراد منه يسلم نفسه أسير، يبقى أسير سلم نفسه أسيرا وإلا يقتل، فما وافق حسين على هذا فقتل دفاعا عن نفسه فقتل مظلوم. والثاني طلب أن يذهب إلى يزيد أو الثغور تحت إمرة يزيد. يبقى لهذا شيخ الإسلام العبارة دي بس عبارة مدتها ربع ثانية، إنه ما قتل الحسين إلا وإيه ها اكتب.
قال الحسين رضي الله عنه قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة طالبا للرجوع إما إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى المتولي على الناس يزيد.
يا أخواني دي حقائق لابد تحفظ، دي فوارق فوارق من كلام العلماء. لأن أنا أستمع للشيخ محمد بن هادي يقول، وهذا أيضا يقوله مزم الفقيري السوداني، يقول لاني إنه خرج الحسين هناك يطلب بدم إيه أبيه، يطلب بدم أبيه، يعني لما راح الكوفة عايزه عرض يزيد يطلب بدم أبيه. وهذا غلط محض، غلط محض، لم يأت هذا أبدا مطالبة بدم الأب أو أبدا، إنما كما قلنا من أول عهد معاوية وهذا التدرج موجود رفض المبايعة قتل معاوية مات معاوية والأمر كان قائم، لم يدخل في البيعة نظرا لهذا الاجتهاد، بعدين ماذا دخل في هذه البيعة. ده بالنسبة للحسين. وكان نظيره ابن زبير. طيب ابن الزبير قيل أراد ذلك أيضا يذهب فلم يقبله إلى أن يأتي كذلك فرفض. المهم أو أنه بقي على رأيه بعد المبيعة، وفي مكة لا طلع ولا قاتل، أرسل يزيد بن معاوية إليه في مكة من حاصره وحاربه حتى مات يزيد والحصار قائما، فتولى بعد يزيد معاوية ولده معاوية ابن يزيد ابن معاوية 40 يوما ومات، لم يعد للناس إمام. بايع أهل الحجاز عبد الله بن زبير وبايع سائر الأمصار إلا كان بقي في الشام مع بني أمية. ومن هنا بعض المؤرخين كابن كثير وغيره يعتبر أن الأمير هنا هو عبد الله بن زبير، هذا قول. قول آخر أهل الشام كادوا يبايعوا لابن الزبير فنصحوا وكذا، المهم بايعوا هناك بني أمية، فقيل صار المسلمين أميران، أمير هنا وأمير هناك، وقيل بالأمير واحد بن الزبير وبني أمية هم الذين خرجوا عليه، وقيل بل كان الأمر فتنة ولا توجد إمرة. كل هذه في الحقبة دي فيها النظرة هذه. ثم جاء بنو أمية بعد ذلك خلصوا بلدة بعد أخرى حتى حاصروا عبد الله بن الزبير، وكان هذا في مكة، وقتل رضي الله عنه بعد نصب المنجنيق على الكعبة وكذا وما حصل من الحجاج. هذا هو الأمر. شيخ الإسلام يقول هنا رحمه الله تحليل أيضا قصة علي ومعاوية، لأن دي مهمة جدا، لأن البعض يظن أن معاوية كان إنما يطالب رضي الله عنه بخلافة ولا بولاية ولا. قال شيخ الإسلام: ومعاوية لم يدعي الخلاف ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة. الأول عبارة يا محمد اللي تعالى شيخ الإسلام في الحسين، عشان الإخوة تكتبها لأن ده مهمة جدا، اكتبوها كده معلومة مهمة اللي انتوا قرأتها الآن، عشان قبل ما ننتقل موضوع الحسين لأن الشبهة فيه كبرى عند الحزبيين، ها اللي هي قرأناها الآن اكتبوها. قال شيخ أمليها على إخوانك أمليها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وكذلك الحسين رضي الله عنه،
وكذلك الحسين رضي الله عنه
لم يقتل إلا مظلوما شهيدا،
لم يقتل إلا مظلوما شهيدا،
تاركا لطلب الإمارة،
تاركا لطلب الإمارة،
طالبا للرجوع،
طالبا للرجوع
إما إلى بلده،
إما إلى بلده المدينة،
أو إلى الثغر،
أو إلى الثغر ثغور المسلمين تحت إمرة يزيد، ولا ثغر خاص به،
ها؟ أو إلى المتولي على الناس،
أو إلى المتولي على الناس
يزيد،
يزيد يعني تابع لإمرة يزيد، مبايع يزيد، ها؟ لا كلمة الجماعة في موضع آخر.
قال شيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة النبوية:
اكتبها عشان يبقى الموضوع ده المعلومة دي تامة كده، ها؟
فإنه رضي الله عنه،
فإنه رضي الله عنه
لم يفرق الجماعة،
لم يفرق الجماعة،
ولم يقتل،
ولم يقتل
إلا وهو طالب،
إلا وهو طالب
للرجوع إلى بلده،
للرجوع إلى بلده،
أو إلى الثغر،
أو إلى الثغر،
أو إلى يزيد،
أو إلى يزيد
داخلا في الجماعة.
هو ده الشاهد اللي هيزيد علينا كده، ها؟ داخلا في الجماعة
معرضا عن تفريق الأمة،
معرضا عن تفريق الأمة، داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة. واللي بيستدل في قصة الحسين داخلا في الفرقة معرضا عن اجتماع الأم. اكتب برضو دي يعني: قلت هشام وأما المستدلون بالواقعة، بواقعة الحسين اليوم، فإنهم يستدلون بها داخلين في الفرقة معرضين عن اجتماع الأمة. يا سيدي يا عتل القضية خلصت والحكم اتنطق من عهد الحسين، انت بتطلعه من القبر ليه؟ انت بتقول له حق ليه؟ الا لانك مفسد. مش يا اخواني حكمت المحكمة؟ مش القضية انتهت؟ والحسين هذا دفن جسدا ورأس، جسدا وايه ورأسا، مش رأس مصر بعد 400 سنة. يا الله يا للعجب في المسلمين هؤلاء يا اخوان، يا للعجب. رضي الله عن الحسين جسدا ورأسا من غير عبث فيها من يزيد، فإنه براء من ذلك. وقد بين ابن تيمية طيب الله ثراه وأعلى درجته وجعلها في الفردوس الأعلى حقائق ما كنا لنهبط عليها بسهولة لولا أن وفق الله للأمة من يجدد لها دينها، ابن تيمية رحمه الله، ليكون له التعب والنصب ولنا الراحة والسهولة. فيزيد بريء من العبث برأس الحسين ومن الإهانة لآل بيت رسوله، بل أكرمهم وحزن حزنا شديدا على مقتل الحسين ولم يرضى بذلك، وإنما قتل فاجر من جنده. طيب هذه قضية الحسين، نأخذ اكتب بقى أيضا كده معلومة مهمة أيضا في وصف قتال معاوية وعلي رضي الله عن الجميع. نعم
تتم، يعني تتم لهذه قال شيخ الإسلام رحمه الله
تتم للعبارة دي.
نعم. قال إلى
طب رجعنا ورا عشان نوصل الأمر.
قال فلما وقال في موضع آخر قال طلب أن يرجع إلى يزيد أو يرجع إلى وطنه أو يذهب إلى الثغر، شيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة، فمنعوه من ذلك حتى يستأسر فقاتلوه حتى
انتبهوا السبب برضو دي لفتة مهم، لفتة مهم، منعوه حتى يستأسر يعني ايه؟ يسلم نفسه أسيرا. لذلك قد تسأل سؤال، طالما وطلب كده لماذا ما خلوا بينه وبين ما يريد وتنتهي القضية دي تتمة؟ وذلك حتى يستأسر، ليس بأمر يزيد هذا، لا، يزيد ما طلب من حسين يستأسر، يستأسر يعني يسلم نفسه إيه؟ أسيرا. وإنما هذا فعل هذا الفاجر ابن زياد تقريبا أو زياد بن أبيه، عبيد الله بن زياد. نعم.
قال فقاتلوه حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه.
نعم طبعا رضي الله ما وافق على هذا فقتلوه، فكان دافعا للقتل عن نفسه. نعم.
وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك.
تمام. وأن خبر يزيد لما بلغ خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك، ساءه ذلك،
وبكوا على قتله.
الله أكبر. وبكوا على قتله.
وقال يزيد لعن الله ابن مرجانة، يعني عبيد الله بن زياد، أما والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله.
الله أكبر، الله أكبر. طيب
وقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين.
تمام. أنا كنت أريد يدخل في الطاعة بدون قتل الحسين. طيب تمام. تمام. طيب معلومة في ما يتعلق بقتال علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عن الجميع قال: ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا ولم يقاتل على أنه خليفة. فيش تاني يا شيخ حسن، فيه تاني وتالت. ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة. ويقرون له بذلك. وقد كان معاوية يقر بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه. ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا عليا وأصحابه بالقتال، أن يبتدوا عليا أصحاب القتال ولا يعلو، بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته، هذا اجتهاد بقى علي، يرى أنه يجب علي على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، وأنهم خارجون عن طاعته، يمتنعون عن هذا الواجب، وهم أهل شوكة، اللي هو معاوية ومن معه أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فيكونون بغاة. هم لهم تأويل سائغ وشوكة فيكونون بغاة فيقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب، فتحصل الطاعة والجماعة. ولا شك أن هذا الصواب، طيب، وهم قالوا، معاوية ومن معه، إن ذلك لا يجب عليه، لماذا؟ يعني هل عدم صلاحية علي لخلافة؟ لأن معاوية يطلب خلافة؟ لا، إن ذلك يجب عليهم، وإنهم إذا قتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين، وقتلته في عسكر علي، وهم غالبون لهم شوك، فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا. وعلي لا يمكنه دفعهم، كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. يبقى إذن اجتهدوا وهم جماعة لهم شوكة، عندهم تأويل سائق، عندهم كذا، فنشب ما نشب بين علي، وإلى آخر لحظة في جمل وصفين كل هذا، وعلي ما يريد القتال ولا معاوية يريد القتال، ولم يبدأوا كما ذكر هنا، إنما لما تصالحوا يوما ما خرج بعض أصحاب وناموا في خير ليلة وكذا، جاء المغردون ليلا فأحدثوا الفتنة والضرب منه كذا وكذا، فظن كل معسكر أن الثاني يريد، أن الثاني اعتدى وغدر، فنجب القتال من غير اختيار بين الصحابة الذين هم كم؟ 30 من، لم يبلغوا 30 من كم؟ من 10,000، من 10,000. ولهذا شيخ الإسلام يقول: وكانت سيرة علي رضي الله عنه فيهم ليست كسيرته في الخوارج، ومن جعل سيرته فيهم كسيرته في الخوارج فإنه لم يعرف وإنه مخطئ. وهم وهؤلاء الذين قال فيهم علي إخواننا بغوا علينا، ليس في الخوارج، فالخوارج ليسوا إخوانا، وكذلك لم يجهز على جريحهم ولم يأخذ أموالا ولا، بخلاف الخوارج صحيح أنه لم يجهزوا عليهم كالمرتدين، لكن أخذوا أمواله التي كانت في ساحة القتال. قال شيخ الإسلام: فجعلهم قسما ثالثا بين معاوية، قتال معاوية ومن معه، وبين قتال المرتدين، قسم ثالث مبناه على شدة وسهولة، سهولة فلم يقاتلهم قتال الكفار فيسبي ويجز على الجريح وكذا، وكذلك لم يقاتلهم قتال بغاة محض، وإنما شدد عليهم فأخذ أموالهم التي كانت في أرض المعركة. نعم نعم. من؟ يعني احنا هنحكم ندردش مع بعض في المسألة ديت، حد ولا حد من السلف انتقده؟ ما استأثرش، ولم يعيبه احد من الأمة، انما عاب من طلب منه ذلك. تسكت، عاب من طلب منه ذلك، واصبح الموقف بين صائل ودافع. ليه ابقى اسير؟ ليه ابقى اسير؟ اديني فلوسك، هاخد ارضك، ليه ما تتنزلش؟ ليه ما تتنزلش وننهي الموضوع؟ ليه ما تتنزلش عن بيتك؟ ما يلزمنيش، انا هدافع عن بيتي ولو قتلت. نفس المسألة، دافع عن نفسه ولو قتلت. انا هاخد بيتك دلوقتي يا محمد، هاخد مالك، تم تبقى كده ايه، خلاص اديني وننهي المسألة وليه تقاتل عن بيتك؟ لك هذا ولا ما هو بلك؟ الشرع أعطاك ولا ما أعطاك؟ أعطاك. كذلك أن تكون أسيرا، الشرع أعطاك أنك لا تكون أسير. تحولت القضية من بقى ذهب إلى كوفة وكذا، انتهت القضية، الفصل ختم خلاص. أروح يا جماعة لعلي ليزيد، أروح يا جماعة خلاص قفلنا القضية دي، الملف اتقفل. طيب تعال بقى عشان تبقى أسير ناخدك، تبقى أسير، مش هنقبل اللي أنت عرضت عليه. طب ليه؟ لا لازم تكون أسير؟ لا مش لازم، هنقتلك، هدفع، قتلناك شهيد. اتحلت يا سمبلويني. إنما ليه بقى وعشان ما يبقاش وما كانش يتقتل؟ ده حقه بقى، هو حق. اللي يلام مين يا ابو حميد؟ اللي يلام مين؟ اللي عايز يبقى يقول اسير، ولا اللي هيلام اللي رفض يكون اسير؟ يبقى اللي هيلام اللي عاوز يكون اسير، مش اللي هيلام اللي مش ابقى اسير. اللي هيلام اللي عايز ارضي، مش اللي هيلام اللي دافع عن ارضه. بس إذا عرفت هذا عرفت كيف أنه لم يلم ولم يعاتب أحد من علماء الأمة الحسين إذ لم يرفض أن يسلم نفسه أسير، لكن عاتبوه لما كان طالع في البداية، والصحابة أنكروا عليه لما كان طالع في البداية، حتى قال بعضهم أستودعك الله من قتيل، لكن بعد ما قتل المظلوم، ما في أحد قال لماذا. إذن قتل مظلوما لأنه يساوم على نفسه تكون أسيرا، أبدا مش هفعل هذا. طب هنقتلك هدفع عن نفس، طبعا ليس له رحمة رضي الله عنه شوكة، قتل. وإيه الخاصة بي يعني؟ يسلم نفسه مين؟ يهود ولا ايه؟ هيسلم نفسه مين؟ لجندي يزيد؟ لا، لو انت بقى عاوز النصيحة لا تخرج من قصد، ادخل في بيعة يزيد. ما احنا احنا يا شيخ محمد ما توسعش الدائرة. طب لو واحد مكانه اليوم، يوم ايه؟ القضية كما قل هنا الحسين رضي الله عنه رجع إلى جماعة المسلمين ورأى بيعة يزيد، وكان ينبغي أن يكرم كما يقول يزيد نفسه، ولهذا يزيد نفسه، يزيد نفسه الطرف هو بقى الخاص عتب حسينا، رحمك الله لو كنت قد أسلمت نفسك لا عاتب من قتل، وقال لو كان بينه وبينه رحم لما قتل وضع عليه. يبقى ناخذ هذه الأحكام. نعم، في ايه؟ اي ارفع صوتك. هات الله
هنا شيخنا موجود.
تمام، اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وصار الناس في قتل الحسين رضي الله عنه ثلاثة أصناف، طرفين ووسطا. أحد الطرفين يقول إنه قتل بحق، فإنه أراد أن يشق عصا المسلمين ويفرق الجماعة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءكم وأمركم على رجل.
ده القول الأول، يرى أنه إيه؟ ها فرق. نعم.
من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحد فأراد أن يفرق جماعتهم. وقال بعض: هؤلاء هو أول خارج خرج في الإسلام على ولاة الأمر. والطرف الآخر قالوا: بل كان هو الإمام الواجب طاعته الذي لا ينفذ أمر من أمور الإيمان إلا به، ولا تصلى جماعة ولا جمعة.
بل هو
الإمام، بل كان هو الإمام الواجب طاعته الذي لا ينفذ أمر من أمور الإيمان إلا به، ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف من يوليه، ولا يجاهد عدو إلا بإذنه ونحو ذلك. وأما الوسط فهم أهل السنة.
طبعا اللي هم إيه؟ الروافض. الروافض طبعا هو من الأئمة الاثنى عشرية اللي ترتب الأحكام هذا، ما في إمام على وجه الأرض إلا من وأهل السنة والجماعة وسط.
وأما الوسط فهم أهل السنة الذين لا يقولون لا هذا ولا هذا.
لا هو الخارجي أهل السنة، لا هذا، لا هو الخارجي ولا هو ماذا، ولا هو الإمام المعصوم الذي لا يولى إمام على وجه الأرض إلا عن طريقه.
بل يقولون قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه ولم يكن متوليا لأمر الأمة. والحديث المذكور لا يتناوله، فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب الأمر وطلب أن يذهب إلى يزيد بن عمه أو إلى الثغر أو إلى بلده، فلم يمكنوه وطلبوا منه أن يستأسر لهم، وهذا لم يكن واجبا عليه.
يا سلام، هذه معلومة أيضا تكتب بماء الذهب. التفصيل بقى أقوال الناس في الحسين.
بشيخنا بتوع الثورة موجودين الحمد لله.
هو يبقى الذين يقول بأن علي بأن الحسين خارجي ليسوا من أهل السنة، والذين يقول بأن إمام معصوم ليسوا إلا الروافض. وما أهل السنة ماذا يقولون؟ قتل ابن كذا وطلبوا منه ليه ولم يقل يا محمد. أظن أنت تطمن دلوقتي طالما جات لك من شيخ الإسلام خلاص، طالما جات لك من شيخ الإسلام خلاص. نعم، يبقى بهذا خلاص رفعت الجلسة، رفعت الجلسة بكل ما فيها. رحم الله شيخ الإسلام يا أخوان، رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ. سبحان الله، شيخ الإسلام يتكلم في كل نقطة في الدين كأنه ما تكلم إلا فيها، بس ده متخصص منذ أن عقل إلى أن مات في هذه النقطة. لا يتكلم في كل نقطة برسوخ عجيب عجيب. لكن ترى هذا في التفسير، ترى هذا في التاريخ، ترى هذا في الحديث، ترى هذا في الفقه، ترى هذا في العقيدة، ترى هذا في اللغة، ترى هذا في الأصول، ترى هذا في المصطلح. كل نقطة بتكلم فيها شيخ الإسلام كأنه ماذا؟ ما تكلم إلا في هذه وما تخصص إلا في هذه، لهذا شمل أطرافها ولملم ما فيها، وإنما هو بحر زخار. وبعدين إحنا لسنا الذين نقول هذا. هذا ابن الدقيق ماذا يقول؟ يقول ابن دقيق العيد الحافظ يقول جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. وأظن يعني إن كثير من القضايا التي تدور بين طلاب العلم يأتيك شيخ الإسلام بالإيه؟ بالحكم بينها. نعم، اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن قال: وكان معاوية رضي الله عنه يطالب علي رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه موي، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب من معاوية أن يسلمه الشام، فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية رضي الله عنه وصار الأمر إليه كما قاله ابن عباس رضي الله عنه، واستنبطه من هذه الآية الكريمة، وهذا من الأمر العجب.
تمام، ابن معلش قاعد ابن يقول أخذ الحبر ابن عباس.
قال أخذ الحبر ابن عباس رضي الله عنهما من عموم هذه الآية الكريمة
اللي هي: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فليصرف في القتل. أخذ منها معاوية ابن عباس
من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة،
وأنه سيملك. سبحان الله سبحان الله، وأنه سيملك من هذه الآية. أخذ ابن عباس أنه سيملك. طب وجه ذلك؟
لأنه كان ولي عثمان،
لأنه كان ولي عثمان،
وقد قتل عثمان مظلوما رضي
بل
الله
بل أعظم عنه. من قتل مظلوما عثمان، بل إن شئت أن تقول يعني اليد التي قتلت عثمان هي يمكن ما قتلوا قبل عثمان، أي أقصد المسلمين ما قتلوا قبل عثمان أحق بأن يكون مظلوما أكثر من عثمان. علي رضي عمر رضي الله عنه قتله مجوسي، إنما مسلمون يقتلون منهم أحدا ما قتل أعظم من عثمان رضي الله عنه مظلوما. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه
يعني إن لم تكن الآية هذه في عثمان رضي الله عنه ففي من تكون؟ من قتل مظلوما. وكان معاوية يطالب،
وكان معاوية رضي الله عنه يطالب علي رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه موي، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب من معاوية رضي الله عنه أن يسلمه الشام، فيأبى معاوية رضي الله عنه ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع علي رضي الله عنه هو وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية رضي الله عنه وصار الأمر إليه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، واستنبطه من هذه الآية الكريمة، وهذا من الأمر العجب.
أي والله هذا من الأمر العجب، هذا من الأمر العجب. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار رضي الله عنهم، وآية النفاق بغض الأنصار رضي الله عنهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الفضل للأنصار رضي الله عنهم يشاركهم فيه من كان مشاركا في المعنى الذي من أجله حصل لهم ذلك الفضل، وهو نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فالأنصار قسمان: أنصار هذا اللقب عند العموم يخصهم ولا يتعداهم، الأنصار فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة وبايعوه وكذا. طيب، والقسم الثاني أنصار باعتبار الوصف ولا اللقب، ويشمل هذا ماذا؟ كل من نصر الله ورسوله إلى يوم القيامة، نصر دين إلى يوم القيامة. ولهذا ابن القيم في النونية ذكر هذا المعنى. فالأنصار أنصار لقب، مثل المهاجرون، مهاجرون لقب، المهاجرون من كان من مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وكذا من أهل مكة، هذول المهاجرون. والأنصار من تبوأ الدار والإيمان كما ذكر في القرآن. فإذا قلنا المهاجرون والأنصار فهذا يختص به، إنما كل من هجر ما هجر ما نهى الله عنه فهو من المهاجرين، وكل من نصر الدين وكذا فهو من الأنصار، لكن ليس اللقب، ليس الشعار، تبهتم؟ ليس الإطلاق. فأنتم مثلا لا يقال الأنصار أو المهاجرون، الأنصار والمهاجرون قوم معينون عند اللقب، قوم معينون، إنما الوصف لا يختص بهم كمعنى، وإن كان الناس تبعا لهم فيه، لكن يشمل كل من نصر وكل من هاجر وهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طب إن قال قائل لكن النبي قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جدلني، نقول ابتداء هذه هجرة الأبدان وليست هجرة الأعمال، وده الأبدان. وثانيا هذه من مكة، لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأنه كان يجب على من يسلم أن يلحق بالنبي، لا، اليوم بعد فتح مكة من يسلم لا يجب عليه أن يهاجر، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. نعم.
ثم قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
قال صاحب المفهم وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد.
انتبهت في قول النبي لا يحبك إلى مؤمن ولا يبغضك إلى منافق، هل ممكن تستدل بهذا على أن معاوية منافق لأنه كان يبغض عليا؟ معاوية منافق لأنه يبغض عليا. يقول صاحب المفهم اللي هو القرطبي وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض من نفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران والمخطئ أجر واحد، والله تعالى أعلم. نعم.
وقال الشيخ يحيى ابن أبي بكر العامري واليمني في كتابه الرياض المستطابة في ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ونقل السيد الإمام الشريف محمد بن إبراهيم ابن المرتضى رضي الله عنه أن بغض علي رضي الله عنه إنما كان علامة النفاق في أول الإسلام، لأنه كان ثقيلا على المنافقين، ولذلك جاء في الأنصار رضي الله عنهم أن بغضهم علامة النفاق أيضا، وحبهم وحب علي علامة الإيمان. واستدل على ذلك بأن الخوارج يبغضون علي رضي الله عنه ويكفرونهم على الإجماع على أنهم غير منافقين، وإن كان ذنبهم عظيما ومروقهم من الإسلام منصوصا، والباطنية يحبونه مع الإجماع على كفرهم، ثم كذلك الروافض يحبونه مع ضلالتهم وفسوقهم. وعلى كل حال فلا يصدر سب أهل السوابق من الصحابة وتتبع عوراتهم والتنقيش والتفتيش عن مثالبهم عن ذي قلب سليم ودين مستقيم، نسأل الله العافية والسلامة.
طيب أصلا هل ثبت أن أحدا من جند علي رضي الله عنه من جند معاوية أو من معه، ونقصد الصحابة، وإلا فالجند الكثير من أهل الشام دخل فيهم من دخل، ولكن نتكلم عن الصحابة، هل فيهم من أبغض عليا؟ لم يثبت هذا، فلهذا فالمسألة غير موجودة في صحابة رسول الله، لا من علي وجنده ولا من معاوية رضي الله عنه وجنده، من الصحابة. أما ما عدا ذلك من الجيش العرمرم الكبير هذا الحكم لا يتناوله. نعم.
وقال الحافظ الذهبي في كتاب الميزان في كتابه ميزان الاعتدال: فإن قيل كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ والجواب أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا،
فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين وتابعين مع الدين، فلو رد يقول فبدعة أن بدعة ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، ثم قال ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل. كيف بدعة صغرى كغلو التشيع؟ كيف جعله صغرى؟ أو كالتشيع بلا غلو؟ طب ماشي، كيف التشيع كغلو؟ غلو التشيع في علي يعني
غلو في المحبة يا شيخنا، هذا غلو في محبة وليس ولا يلحقه اعتقاد آخر يطعن به في الصحابة، إنما زيادة محبة زادت عن الحد فقط.
غلو في محبة،
نعم،
مع عدم الطعن في الصحابة خلاف الرفض.
ولذلك وذكر الاسم
طيب
الثاني.
ما الغلو؟ الغلو اللي في المحبة مع عدم الطعن.
والتشيع عشان في القديم ليس هو التشيع الموجود الآن. يعني التشيع في القديم
هو يقول فبدعة صغر كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك. يعني هو شيعة الرجل، طيب شيعة الرجل ما في أشكال أصلا، ليست بدعة شيعة علي شيعة معاوية. الشيعة هي الطائفة أصحاب الرجل، يقال شيعة الرجل، وإن من شيعته لإبراهيم. فما هو الغلو يعني الذي حصل في علي؟ أما الأمة ما غلت في علي رضي الله في الأول اللي هو فيما يتعلق بالتابعين، يقول في هذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. من هو هذا؟ من هو اللي تجاوز في حب علي رضي الله عنه من الرواة تجاوز؟ نقول طيب فضل، قد يكون من باب التفضيل فقط، تفضيل علي على تفضيل علي على عثمان، هذا ما ليس له إلا هذا المحل، ونقول هذا أصلا لم يكن معروفا من زمان الصحابة من زمان النبي، فإنهم كانوا لا يعدلون بعثمان أحدا، ثم إن المهاجرين الأنصار قد اختاروا عثمان وفضلوه على ماذا؟ على علي. وما ذكر عن أسماء معينة، إنما كانت ترى التفضيل أسماء معينة، إنما ذكروه عن سفيان وقد رجح، ورواية عن مالك مرجوح، وما زالوا يقولون وبعض الكوفة، لكن من هم؟ هات كلام الترمذي أظن في العلل وشرح ابن رجب عليه. فهذا التشيع إن قصد به أنه من طائفة علي رضي الله عنه، فهذا يعني ومحب علي، فهذا في حد ذاته لا إشكال. طيب أنه أفضل من عثمان رضي الله عنه، كما قلنا هذا ليس معروفا في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، ما نعرف أحدا من هؤلاء، إلا سفيان كان يرى شيئا من هذا ثم رجع، وإلا الرواية عن مالك رحمه الله مرجوحة، وإنما الرواية المقدمة عنده والثابتة أن علي أن عثمان رضي الله عنه أفضل من إيه؟ أفضل معي، وليس كما قلنا من قبل المسألة خلافية في الأمة. نعم. أما كمسألة طب يقول الشيخ طب أكمل ديت، وأيضا فما أستحضر
قال وأيضا كما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان رضي الله عنه والزبير وطلحة ومعاوية رضي الله عنهم، وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم.
تمام، يبقى الشيخ يقول فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة من حارب علي وتعرض لسبه. طيب من هو بقى من الرواة الذي روى عنهم أصحاب الكتب الستة وكان متهما بذلك؟
وذكر بعدها شيخنا
قال
والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. قال الشيخ ومن المحدثين الذين وصفوا بالتشيع الفضل ابن دكين أبو نعيم شيخ البخاري.
طيب ما نوع تشيعه؟
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح الثناء عليه في الحفظ والتثبت يكثر، إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك فصح أنه قال ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية رضي الله عنه.
تمام
ومنهم
يعني إذن هذا غير ثابت إن هو يكون الانتقاص له، نحن نريد راويا ثبتا ثقة نقل عنه وكان فيه التكلم في عثمان والزبير وطلحة. نفس ابن حجر يقول بعدما نقل هذا قال يقول إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك فصح أنه قال ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. طيب ومنهم
محمد بن فضيل ابن غزوان الكوفي قال عنه الحافظ في المقدمة قلت إنما توقف فيه من توقف لتشيعه، وقد قال أحمد بن علي الأبار حدثنا أبو هاشم سمعت ابن فضيل يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه.
الحمد لله، هذا أيضا رقم اثنين.
قال
مع أنه متهم.
قال ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعة.
الله أكبر، فإحنا نريد تسمية هذا. أما كتأصيل بدعة صغرى وبدعة كبرى وكذا، بدعة كبرى تمنع من الرواية صح، وبدعة صغرى تمنع من الرواية بغض النظر عن التمثيل، فهذا ما في إشكال. لكن وجد من رواد يعني من اتهم ببعض البدع الإرجاء والقدر وغير ذلك الخفيف من ذلك، وأنهم رووا عنه. أما من يعني أفاضل الأمة وأثباتها وثقاتها ثم إنه يتكلم في عثمان أو الزبير أو طلحة أو معاوية، نريد أمثلة على ذلك. إن وجدت أمثلة ما في مشكلة، لو وجدت. هذا ذكر هنا مثالين، ذكر محمد بن فضيل وذكر الفضل بن دكي، وهذا الفضل يقول ما كتبت عليه الحفظة أني سبت معايا، ومحمد بن فضيل يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لم يترحم، يعني من أقوى ما يكون من أعلى ما يكون. طيب قال شيخ الإسلام
لا يجوز لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه، ومن لعن أحدا منهم كمعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما رضي الله عنهما، أو من هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وغيرهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو بما دون القتل.
نعم، في جبت كلام بعيسى في العلل، شوف ذكرها به أظن ذكر. ها طيب قال أبو عيسى في العلل،
قال أبو عيسى الترمذي في شرح من هذا؟
لا
ابن رجب.
لا هات كلام الترمذي الأول.
طيب
في العلل
عندك هذا الشرح الشيخ عايز كلام الترمذي.
طيب أكيد بيذكر ابن رجب بيذكر أول كلام ترميذي شو ما معلق
عليه العنوان الرواية عن أهل الأهواء والبدع، ثم ذكر الشرح ثم ذكر أسكام الترمذي يقول من منع مطلقا وهو يتكلم ابن رجب يشرح، ومنهم ومن قبل حديثه، يعني هي داخل
عايزين كلام أبي عيسى. لا عايزين كلام أبي عيسى.
نعم
نعم.
قال وقال المهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس منهم من اتهمه أحد بالنفاق، بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان. وقال وأما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه.
أما من تم بالنفاق بل كفر وهو داخل في وصف الصحبة العامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الرجل الذي قال اعدل، فقال لما أرادوا قتله قال إن لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فهنا أدخل في الصحبة. لكن كما قلنا تكرارا مرارا بأن هذه الصحبة ليست صحبة الفاضل وليست صحبة الصحبة المحمودة، إنما الصحبة التي إيه العامة اللغوية. النبي قال لأبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان لما قال ما فعل صاحبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يقال صاحبك يعني من كان معك، وليست الصحبة صحبة الفضل التي ورد الفضل فيها. وعليه يحمل حديث أيضا في الحوض فأقول أصيحابي، فيقال لك لا تدري ماذا أحدث بعدك. نعم، كل هذا ليست على صحبة الفضل.
قال وقال وأما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة كعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، والحارث بن هشام رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو رضي الله عنه، وصفوان بن أمية رضي الله عنه، وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين لم يتهم أحد منهم لم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق. ومعاوية رضي الله عنه قد استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم.
الله أكبر. نعم.
وقال لما مات يزيد بن
أبي، وهل يكتب الوحي لرسول المنافق؟ نعم.
قال ولما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعظم الناس فراسة، وأخبرهم بالرجال وأقومهم بالحق وأعلمهم به.
هل يولي عمر منافقا؟ أي منافق تولى في زمن الخلافة الراشدة؟ نعم.
وقال فما استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر رضي الله عنهم على المسلمين منافقا.
الله أكبر. الله أكبر.
ولا استعمل من أقاربهما ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم.
نعم. فعلى ما يولون المنافق وعلى ما يولون الفاسق، لو كان معاوية رضي الله عنه فاسقا وهم لا يعرفون بمجاملة ولا محابة. نعم. بل النبي قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم.
وقال وقد علم أن معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان، ولم يتهمهم أحد من أوليائهم ولا محاربيهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأمونون عليه في الرواية عنه، والمنافق غير مأمون على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه مكذب له.
نعم.
قال وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين الذين لا يعتقد،
وكما قلنا الخلاصة من الصحابة سب واتفق الصحابة على سب أو على نفاق وهو من صحبة الفضل، من هو هذا حتى يأتي أقوام اليوم يحكمون على من؟ على الصحابة ويتحكمون فيهم. نعم. وينتقدون هذا ويبغضون ذاك. نعم.
قال وقال وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم، ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب. وقال وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه فطارة يصيبون وطارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور. وقال: ومعاوية رضي الله عنه لم يدعي الخلافة ولم يبايع له فيها حين قاتل علي رضي الله عنه، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك، وكان هو يقر بذلك لمن يسأله. وما كان يرى هو وأصحابه أن يبتدئ وما كان يرى هو وأصحابه رضي الله عنهم أن يبتدئ عليا وأصحابه رضي الله عنه بالقتال، بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. وقال معاوية رضي الله عنه وأصحابه: إن ذلك لا يجب عليهم، وأنهم إذا قتلوا كانوا مظلومين. قالوا: لأن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما باتفاق المسلمين، وقتلته في عسكر علي رضي الله عنه وهم غالبون لهم شوكة. وقال: ثم إن عمارا لن تقتله الفئة الباغية، ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية رضي الله عنه وأصحابه، بل إنه يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره رضي الله عنه، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر رضي الله عنهما.
نعم، ولكن هل يلزم أصلا من وصف البغي الذم؟ لا، بخلاف الخارجي، فيلزم من وصف الخارجي الذم، لكن لا يلزم من لفظ الباغي الذم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. ولهذا في البغاة من هو محمود ومن هو مذموم، فقد يحصل أنه يخرج في البغاة من هو صالح من هو محمود لأن له تأويل، وقد يكون هناك المفسد، أما الخارجي فليس منه ومنه. طيب، ما الفرق في المعنى بين الخوارج والبغاء؟ أقول هذا خارجي أو هذا باغي، ما الفرق؟ الخارجي له اعتقاد، الخارجي له اعتقاد، يعتقد تكفير المسلمين بالمعاصي، يعتقد عدم ولاية الظالم والفاسق، له اعتقاد، هذا الخارجي. إنما الباغي له شبهة، ما عنده عقيدة، له شبهة مع هذا الحاكم، حتى لو رأى أنه يخرج عليه، هذا لوجود شبهة لا لاعتقاد هذا الحاكم بعينه. ولا ينبغي للباغي أن يخرج وأن يكون هذا فعله، هذه مسألة ما فيها نقاش، لكن المقصود أنه لا يلزم ذلك أن يكون خارجيا أو يكون مذموما. ولهذا كثير من أهل السنة والجماعة يسمون أو يصفون معاوية بن معاذ بأنهم بغاة متأولون، والله يقول: وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرها، فإن فات فأصلحوا بينهما بعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكلمة متأولون رفعا لظن السوء بهم، وإذا كانوا متأولين فهم مأجورون ليسوا مذمومين، وإن كان الفعل لا ينبغي أو يكون الفعل خطأ وكان الصواب مع علي رضي الله عنه من معه. نعم.
قال: خلاصة ما يجب اعتقاده فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن. والحاصل أن الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم يجب أن يكون حظ العاقل منها حسن الظن بالصحابة الكرام والسكوت عن الكلام فيها إلا بخير، والترضي عن الصحابة جميعا وموالاتهم ومحبتهم والجزم أنهم دائرون في اجتهاداتهم بين الأجر والأجرين. ولقد أحسن شارح الطحاوي حيث قال بعد أن أشار إلى ما جرى بين علي
وإذا استحضر الإنسان ذلك هو أن ما دار بين الصحابة اجتهاد، وإذا كان اجتهادا فهم بين أجرين وأجر، لزم هنا المنطق الحسن. كيف تطعن في رجل مأجور أصلا؟ كيف تطعن في رجل مأجور أجرا واحدا؟ يكون مأجورا يعني لا مأزورا، ويكون مثابا يعني لا معاقبا، فكيف تطعن في هذا الرجل؟ نعم.
ولقد أحسن شارح الطحاوي حيث قال بعد أن أشار إلى ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ونقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال: والفتن التي كانت في أيامه، أي أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قد صان الله عنها أيدينا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه.
هذا الديانة وهذا الإيمان وهذا العقل، الله سبحانه وتعالى صان أيدينا في ذلك. لا ندري لو كنا هناك ماذا كنا. إذا كنا احنا اليوم نحن نحكم ونطعن، فما بالكم لو شهدنا الموقف؟ فإذا كان الله قد حفظنا من ذلك وصاننا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا. أما أن لا نكون فيها بأبداننا ثم نأبى إلا أن نضل فيها بألسنتنا، هذا مشؤوم، هذا مشؤوم. تلك فتنة صان الله عز وجل منها أبداننا، فنسأل الله عز وجل أن يصون منها ألسنتنا، بل نقول فيها ما قال السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل رسله نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه رسالة على اختصارها مهمة ومفيدة جدا في هذا الباب العظيم المبارك، وهو الموقف السلفي من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، والفرق بين المنهج السلفي في معاوية وبين منهج من كفر من الخوارج وكفر من الروافض. فمعاوية اجتمع فيه الطائفتان، علي انغلت فيه طائفة فألهت وأخرى فكفرت، والخوارج ضد الروافض في علي، فأولاء أحبوا فغلوا وأولاء أبغضوا فجفوا. فإن معاوية قد اجتمعت الطائفتان على ماذا؟ على بغضه وتكفيره. هذا من وجه وهذا من وجه، هذا من وجه وهذا من وجه. أما الروافض يبغضون عليا ويكفرون، لماذا؟ لأنه قاتل عليا. معاوية يبغضون معاوية لماذا؟ لأنه قاتل عليا. طيب والخوارج كفروا معاوية لماذا؟ للتحكيم الذي وقع بين معاوية وعلي، فكفروا الطائفتين، علي ومن معه ومعاوية وإيه ومن معه. يبقى معاوية مكفر من هؤلاء ومن هؤلاء، ولهذا لا يسلم معاوية رضي الله عنه إلا عند أهل السنة والجماعة، ولا يحبه إلى أهل السنة والجماعة. يعني ما له طائفة خاصة يعني إلا متعصبة بني أمية، ودل يعني ليس كمذهب يعني نقوله. نعم. نعم. اي اقرأ. ها؟ الرواية عن اهل بدعة في الترمذي، العلل ما ذكرها؟ ها؟ ها؟ عجيب. ما عندك الاصل؟ اخر جامع الترمذي؟ اخر جامع الترمذي؟ طيب هات كده اقرأ. اخر الجامع. ها؟
قال: فيخرج من هذا، قال فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم ترد بها
لا
الرواية.
لا، ده كلام ابن رجب.
نعم.
لا، كلام أبي عيسى الترمذي. أصل العلل آخر جامعه ما ذكر
يعني شيخنا من الجامع.
قال رحمه الله تعالى: الرواية عن أهل الأهواء والبدع من منع مطلقا، ومن قبل حديثهم، ومن فرق بين الداعية وغيره. حجة المانعين مطلقا.
طب ما حد عنده النسخة الأصلية؟ نسخة أصلية. ها؟ في العلل. طيب ابن رجب، هات ابن رجب ماذا يقول؟ ها؟
قال: وهذه المسألة قد اختلف. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع. قال: من منع مطلقا فمنعت طائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين، وحكى نحوه وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم، وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن.
الطائفة الثانية:
ومن قبل حديثهم ورخص طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. وقال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. وفرق طائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن المبارك وابن المهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك. والمانعون الرواية لهم مأخذان: أحدهما لكفر أهل الأهواء وفسقهم وفيه خلاف مشهور، والثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة وترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. ولهم مأخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، لا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي. وروى أبو عبد الرحمن المقري عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا من أهل الأهواء رجع عن بدعته وجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا إذا كنا رأينا جعلناه حديثا. ورواه المعافى عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: حدثني المنذر بن جهم.
طيب ذكر تقسيم هذا بدعة صغرى وبدعة كبرى في المفصل الذين يفصلون.
وقال: وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، خرجه أبو حاتم. ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد ابن يعقوب لغلوه. وسئل ابن الأخرم: ترك البخاري حديث أبي الطفيل؟ قال: لأنه كان يفرط في التشيع. وقريب من هذا القول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية. ولم نقف له على نص في الجهمي أنه يروى عنه إذا لم يكن داعية، بل كلامه فيه عام أنه لا يرى عنه، أنه لا يروى عنه.
نعم، يقطع عندك ابن حجر يقول إيه؟ أعطيه أنا.
ثم شيخنا ذكر في النهاية قال: فيخرج على هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقة، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفية كالإرجاء هل تقبل معها الرواية مطلقا أو ترد عن الداعية على روايتين.
نعم، ابن حجر.
قال ابن حجر في التهذيب: فالتشيع في عرف المتقدمين واعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقدا ذلك كان وارعا دينا صادقا مجتهدا، فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إذا كانت غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة.
لكن أين هم الذين ك كانوا يعرفون بهذا وهم من أئمة الفضل والسنة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مثلا الذين هم عندهم التشيع، كما يقول ابن حجر هنا، يقول ابن حجر والتشيع في عرف المتقدمين كان تفضيل،
فالتشيع في عرف المتقدمين واعتقاد تفضيل علي على عثمان.
أي فين هذا؟ من هم؟ لا يوجد، ما يوجد. من هم؟ ما يوجد. أي نعم، من هم؟ ما يوجد. ماذا؟ كان إيه مسألة القدر، ما في مشكلة. ما أنا أقول لك ماشي، إيه القدر، إرجاء كذا، كان أتكلم عن مصطلح هنا مر معنا، إيه التشيع الغالي، بدعة صغرى كذكر هنا، فبدعة صغرى. الذهبي يقول كيف ساق كذا، فأجاب الذهبي أن البدعة ضربية، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو وتحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين، هذه بدعة صغرى كغلو التشيع. فحنا نقول فين هو غلو التشيع هذا اللي كان بدعة صغرى، ما المراد به؟ ده واحد. الأمر الثاني، من هم من التابعين وتابع التابعين أهل الدين والورع الذين كانوا يقعون في هذا ثم أخرج عنهم أصحاب الكتب؟ ولهذا ذكر هنا مثالين والحمد لله، لما قال في محمد بن فضيل وفي الفضل بن دكين وأنهما تبرأ من ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة يا شيخ علي، ايه معاويه، زي معاويه اي شبهه مثلا ممكن يقول انت مثلا انت صدرت الغزل كذا واحنا كذا مش هينفع، احنا اي شبهه من هذه، انت مثلا تترك هؤلاء على القنوات. فهنا الحاكم ان كانت الشبهه التي يثيرها هؤلاء شبهه حق فينبغي ان يزول عنها وأن يزيلها. طيب، ولا يبدأهم بالقتال، لا يبدأ البغاة بالقتال وإنما ينصحهم. طب إذا ما أزلها أو أزالها ولم يرجعوا يقاتلوا. نعم، طيب فعل البغاة ابتداء لما اجتمعوا بهذا فعل خطأ مردود، مردود، ولا ينبغي لأحد أن يتجمع، يكون جماعة لهم شوكة ويخرجون على الإمام مطالبين أن يبكى، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. إنما من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها إيه علانية. نعم خلاص.